بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، المقصود بالدرجة المنزلة المعدة لمن يستحقها من أهل الإيمان، المنزلة المعدة لمن يستحقها من أهل الإيمان. وهل الجنة فقط 100 درجة أم 100 درجة للمجاهدين وهناك درجات أخرى؟ هذا ذكره بعض الشراح، ورجح ابن القيم ما ذكره عن شيخ مزي أنه يقول أنها أكثر من ذلك، وأن هذه 100 درجة ولا يمنع وجود درجات غير هذه الدرجات. ومما استدلوا به أن النبي عليه الصلاة والسلام درجته فوق ذلك غير هذه 100، وقالوا هذا شبيه بحديث إن لله تعالى 99 اسما، من أحصى دخل الجنة، وهذا لا يمنع أن يكون له أسماء غيرها. وهكذا قالوا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومعلوم أن آيات القرآن كثيرة، فمعنى أنها درجات كثيرة. أعدها الله للمجاهدين في سبيله، أي الغزاة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قال الحافظ: الجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة، يقال جهدت جهادا بلغت المشقة، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. قالوا: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فسألوه بالتخفيف والنقل، أي فاطلبوا منه. الفردوس اسم يطلق على جميع الجنة، ويطلق على أفضلها وأعلاها. قال الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قالوا: أصل الفردوس البستان، والفراديس البساتين. قال الليث: الفردوس الجنة ذات الكروم، يقال كرم مفردس، كرم مفردس أي معرش يعني عنب. قال الضحاكي: الجنة الملتفة بالأشجار، اختاره المبرد. وقال الفردوس: فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب. وقال الزجاج: البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين. فإنه أوسط الجنة، قال في الفتح المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل، الأعدل والأفضل، كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طيب، في قوله وفوق وفوقه عرش الرحمن. الرواية ليس فيها سقف الجنة وإنما فوقه. طيب أليس العرش هو فوق جميع المخلوقات؟ فلماذا خص الفردوس من بينها؟ ما هو الجواب؟ لأنه أعلى شيء وأقرب إلى العرش. قال ابن القيم في حاد الأرواح: قال شيخنا أبو الحجاج المزي والصواب رواية من رواه وفوقه بضم القاف فوق ضم القاف فوقه، لماذا؟ على أنه اسم فوقه لا ظرف، أي وسقفه عرش الرحمن. فإن قيل فالجنة جميعها تحت العرش والعرش سقفها، فإن الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش أكبر منه. قيل لما كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه من الجنات بحيث لا جنة فوقه دون العرش، كان سقفا له دون ما تحته من الجنات، ولعظم سعة الجنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئا فشيئا درجة فوق درجة، كما يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وارتقي. وهذا يحتمل شيئين: تكون منزلته عند آخر حفظه، أن تكون عند آخر تلاوته لمحفوظه، والله أعلم. قوله: ومنه تفجر أنهار الجنة، أي تتفجر من الفردوس أصول الأنهار الأربعة من الماء واللبن والخمر والعسل. تتفجر من الفردوس أصول الأنهار الأربعة من الماء واللبن والخمر والعسل. ذكر السندي في حاشيتي على سنن ابن ماجه أن السيوطي قال عن ابن القيم نقلا في كتابه نكت شتى وفرائد حسان. أين الكتاب هذا؟ من يعلم عنه؟ كتاب لابن القيم، قال أخذ من كتاب ابن القيم كتاب قال له نكت شتى وفرائد حسان، أن ابن القيم قال: أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسطها عرش الرحمن جل جلاله، كلما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأظهر وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش، إذ هو سقفها، وكلما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. فوائد الحديث: الفائدة الأولى عظم الجنة، وأنها في غاية العلو والارتفاع، عظم الجنة وأنها في غاية العلو والارتفاع، وأنها مقببة، وأنها مقببة، وأعلاها وأوسعها ووسطها الفردوس. عظم الجنة وأنها في غاية العلو والارتفاع وأنها مقببة، وأعلاها وأوسعها ووسطها الفردوس وسقف العرش. عظم الجنة هذا ذكره الحافظ بن حجر، وبقية الكلام كلام القيم. قبة. ثانيا أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست عوضا لها، يعني وذكر من جملة الأعمال الجهاد، ولكن هذا سبب، وهكذا جمعوا بين الأدلة التي فيها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وبين حديث أبي هريرة لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا الباء في ذاك سببية والباء في هذه معاوضة ومقابلة، فليست الجنة مقابلة ومعاوضة للعمل، لأن الإنسان لو قارن ما عليه ما أنعم الله عز وجل عليه بالنعم ما يساوي عمله شيئا، لكن العمل سبب لدخول الجنة، أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست عوضا لها. ثالثا أن في الجنة 100 درجة، أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها، أن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها. هل معناه أعلى الجنة وأعلى هذه الدرجات؟ هذا ذكره شيخ الإسلام في الرسالة العرشية. فائدة الرابعة أن هذه الدرجات للمجاهدين في سبيل الله خاصة، أن هذه الدرجات للمجاهدين في سبيل الله خاصة، ولا ينفي هذا وجود درجات أخر لغير المجاهدين في الجنة، ولا ينفي هذا وجود درجات أخر لغير المجاهدين في الجنة. طيب، هل يمكن أن ينال الإنسان هذه الدرجات التي للمجاهدين بغير جهاد؟ نعم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء، وأيضا بالدعاء، لأن هذا الحديث مذكور فيه الدعاء، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى سؤال الفردوس. فلهذا قال الحافظ، هذه فائدة سادسة، فيه إشارة الخامسة، فيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة أين الشاهد لما ذكره الحافظ؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالدعاء بالفردوس فائدة السادسة أن أنهار الجنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها، هذا في حادي الأرواح. لمن حادي الأرواح يا عبد الواحد؟ لمن حادي الأرواح؟ من مؤلفه؟ عبد الفتاح ابن القيم أن أنهار الجنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها. الفائدة كم؟ السابعة، أن التفاوت العظيم في الدرجات لتفاوت أعمال العاملين يعني يمكن يختصر أن التفاوت في الدرجات لتفاوت الأعمال وتفاوت الأعمال يدخل فيها التفاوت في الخشية والإخلاص والمحبة والإنابة والجد كثرة العمل، هذا كله. إذن يقال أن التفاوت في الدرجات بتفاوت الأعمال. لكن التفاوت في الدرجات، تفاوتهم في درجاتهم في الجنة بحسب عملهم. نعم. بحسب الأعمال. نعم. طيب، الفائدة الأخيرة إثبات العرش، وله خصائص اختصه الله بها. الأولى استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، الرحمن على العرش استوى. ثانيا، أن العرش أعلى المخلوقات وأرفعها وسقفها، وأنه مقبب. ثالثا أو نعم الثالث أو لم الثالث أن العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها هناك آثار عن السلف في ذكر هذا. قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية بعد أن ذكر حديث جويرية وزينة عرشه، قال هذا يبين أن زينة العرش أثقل الأوزان. وابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة يقول: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع خلق ما خلق. يقول الجمع بين الآية والحديث في قوله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. ذكر ابن القيم كلاما من باب الفائدة نقرأه، لما قلنا نختصر لئلا يطول المجلس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: الجنة درجات بعضها فوق بعض، وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وحكمة الرب سبحانه وتعالى مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها، وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال، كما قال غير واحد من السلف: ينجون من النار بعفو الله ومغفرته، ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ومغفرته، ويتقاسمون المنازل بأعمالهم. وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال كقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قالوا: وأما نفي دخولها، يعني حملوا هذا على هذه الآيات على ما ذكر هنا، تفاوت بحسب الأعمال والناس سبب للدخول. قال: وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا. فالمراد به نفي أصل الدخول. وأحسن من هذا أن يقال: الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفى معها الدخول. الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفى معها الدخول، فالمقتضية هي باء السببية: بما كنتم تعملون، باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها. والباء التي نفى عنها الدخول هي باء المعاوضة بعمل، لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم: اشتريت هذا بهذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة، فليس عمل العبد وإن تناها موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله. افتح دار السعادة.
إلهنا سبحانك وبحمدك.